الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء أستهلها بالعناوين. استمرار المراحل الأخيرة من عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، وبايدن يتقدم على ترامب في ولاية بنسلفانيا. بعد أكثر من 100 يوم على إضرابه عن الطعام، الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس ينتصر على السجان الإسرائيلي. قائد الجيش الإيراني يؤكد أن طهران لن تسمح لأي قوة بأن تستعرض عضلاتها خارج إطار القانون الدولي. تفاصيل النشرة. أظهرت آخر البيانات من مراكز العد والفرز للانتخابات الأمريكية تقدم مرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا. وأكدت البيانات أن نتائج الفرز تشير إلى حصول بايدن على 49.5% بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات في الولاية ذاتها. وأشارت البيانات إلى أن المرشح الديمقراطي ما زال في الصدارة بولاية نيفادا، كما تظهر توقعات تقدمه بولايتي أريزونا وجورجيا التي تعتبر من الولايات الحاسمة. إلى ذلك، رفعت حملة ترامب دعوى قضائية بعدة ولايات تتعنى بنتائج الفرز تزامنا مع اقتراب بايدن من الفوز. حول مستجدات الانتخابات الأمريكية نستمع إلى التقرير التالي.
البقاء في البيت الأبيض ربما يكون أقصى حلم يحلم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الطريق إليه بات أسهل على منافسه جو بايدن الذي لا يحتاج سوى إلى أصوات ولاية بنسلفانيا أو 2 من 3 ولايات هي جورجيا ونيفادا وأريزونا. بينما طريق ترامب معقد أكثر لأنه بحاجة للتفوق في كل من بنسلفانيا وجورجيا وهزيمة بايدن في نيفادا أو أريزونا. ولايات بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا تتأرجح بين الطرفين، لكنها تميل أكثر لطرف بايدن، خصوصا أن معظمها تفرز الآن الأصوات التي جاءت عبر البريد، وهذه الأصوات جلها كانت من نصيب بايدن بعد أن أعلن ترامب رفضه التصويت عبر البريد وشكك فيه كثيرا. وفي أكبر دليل لفوز بايدن بالانتخابات، أعلنت وسائل إعلام محلية أنه سيتم توفير حماية أمنية إضافية له بداية من اليوم، فيما أعلنت هيئة الطيران المدني الأمريكية تقيد حركة الطيران فوق مقر إقامة بايدن في ولاية ديليفير، وهو ما يعتبر بوادر للاعتراف بفوزه في الانتخابات. ترامب وصل حملته المضادة للانتخابات واعتبر أنها سلبت منه دون أن يقدم دليلا، وأضاف أن لمدينة فيلادلفيا تاريخا عفنا عندما يتعلق الأمر بنزاهة الانتخابات. وأكدت حملته أن هناك مخالفات في بنسلفانيا، بينها قيام مسؤولي الانتخابات هناك بمنع مراقبي ترامب من دخول مقر الفرز. وأوضحت أن الانتخابات لم تنتهي بعد، وذلك في وقت خرجت فيه تظاهرات في ولاية ميشيغان لأنصار ترامب، وذلك بهدف دعمه حتى النهاية. ترامب يواصل تهديده باللجوء إلى المحكمة العليا بخصوص الانتخابات وما يعتبره تزويرا حدث بها، إلى أن هذا المسار معقد، حيث يسعى محامو حملة ترامب إلى تدخل من المحكمة العليا لوقف عمليات العد والفرز أو عدم احتساب الأصوات التي تم عدها عقب انتهاء اليوم الثالث من الشهر الجاري، فيما لا يسمح القانون الأمريكي بالقفز للمحكمة العليا مباشرة قبل استنفاد سلسلة المحاكم المحلية داخل كل ولاية وصولا لمحكمة الولاية العليا.
شهدت عدة ولايات أمريكية تظاهرة لأنصار مرشح الرئاسة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب بسهم وجود تزوير بنتائج العد والفرز التي أظهرت تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن. وكثف مؤيدو ترامب من مسيراتهم التي اشتبك بعض المشاركين فيها مع أنصار منافسه الديمقراطي في عدد من الولايات الحاسمة. وفي أريزونا التي ما تزال عملية فرز الأصوات جارية فيها، تجمع أنصار ترامب أمام هيئة انتخابات مقاطعة ماريكوبا في مدينة فينيكس تأييدا له، إذ يتعمد مؤيدو المرشح الجمهوري بالخروج مدججين بالأسلحة. حول التوتر والتظاهرات في الشارع الأمريكي بسبب تصريحات ترامب نتابع التقرير التالي.
تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النارية الأخيرة ألهبت الشارع الأمريكي ودفعت بالمئات للخروج في مسيرات منددة باتهامات التزوير التي يسوقها ترامب ضد الانتخابات. المئات من المحتجين الغاضبين خرجوا إلى شوارع في مدينة نيويورك معبرين عن سخطهم من تصريحات ترامب الأخيرة المشككة في حملة الانتخابات، كما أعلنوا دعمهم لحركة حياة السود مهمة التي تواصل الاحتجاجات منذ الانتخابات الرئاسية. الشرطة الأمريكية قمعت التظاهرات وألقت القبض على أكثر من 12 متظاهرا وعملت على ملاحقة آخرين، كما اعتقلت مجموعة أخرى من المحتجين في نهاية الاحتجاجات في ميدان الاتحاد. وعلى المقلب الآخر يواصل أنصار ترامب في الولايات التي يتقدم فيها الاحتشاد أمام مراكز الاقتراع لممارسة عملية ضغط من جهة لوقف العد والفرز، ومن جهة أخرى يطالبون بمواصلة العد والفرز في الولايات التي يتراجع فيها. وأمام مركز اقتراع في فينيكس مركز ولاية أريزونا التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، تجمع العشرات من أنصار ترامب وبعضهم مسلحون للمطالبة بفرز الأصوات بعد تردد شائعات عن عدم إحصاء أصوات لترامب. أما في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا فقد احتشد مؤيدو ترامب للمطالبة بوقف عمليات فرز الأصوات. وكانت ولايات أمريكية أخرى شهدت أعمال شغب، حيث اعتقلت الشرطة 11 مسلحا في بورتلاند بولاية أوريغون، كما حدثت أعمال شغب واعتقالات في نيويورك وديترويت بولاية ميشيغان وأخرى في دنفر ومينا.
علق الأسير الفلسطيني مهر الأخرس أضربه عن الطعام الذي استمر 103 أيام بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 من الشهر الجاري. وأفاد نادي الأسير في بيان بأن الاتفاق يقضي بالتزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير الأخرس وعدم تجديد اعتقاله الإداري على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه بتلقي العلاج في المستشفى. أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني أنه لا يوجد أي خطر يهدد حدود البلاد. وفي تصريح له قال العميد كيومارث حيدري إن طهران لا تدخر أي جهد لإحلال الأمن والاستقرار في البلاد، وهي لا تسمح بأي قوة أن تستعرض عضلاتها خارج إطار القانون الدولي. وحول القلق الناجم عن الصراع في منطقة قرباغ بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، شدد العميد حيدري على ضبط النفس ومتابعة الموضوع وحل الخلافات عن طريق الحوار بين الجانبين. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل التغيير في الجغرافيا السياسية في المنطقة، وتؤكد ضرورة الحفاظ عليها وتعتبرها خطا أحمر. أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل مواقف بلاده الرافضة للحظر والإجراءات الأمريكية ضد الشعب الإيراني، مشددا على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وجاء تصريح الرئيس الكوبي خلال محادثاته عبر الفيديو كونفرنس مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور كوبا حاليا. ووجه ظريف خلال المحادثات الشكر والتقدير لكوبا لدعمها لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجددا دعوة الرئيس الروحاني لناظره الكوبي لزيارة طهران. وتم خلال المحادثات التأكيد على استعداد الجانبين لتعزيز العلاقة الثنائية في شتى المجالات. كما تباحث ظريف والرئيس الكوبي بشأن قضية الطاقة والتعاون النفطي بين البلدين. أظهر إحصاء نشرته وكالة الأنباء العالمية أن نحو 50 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فيما وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 1,300,000 حالة. يأتي هذا في وقت سجلت فيه كل من الولايات المتحدة وروسيا عددا قياسيا من الإصابات بالفيروس بحسب آخر إحصاء. المزيد في التقرير التالي.
يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح حول العالم دون توقف. آخر إحصاء نشرته وكالة الأنباء أظهر أن نحو 50 مليون شخص أصيبوا بكورونا على مستوى العالم، فيما وصل عدد الوفيات نحو 1,300,000 حالة. الولايات المتحدة تربعت على المرتبة الأولى في عدد الوفيات والإصابات بأكثر من 235,000 وفاة ونحو 10 ملايين إصابة. تلتها الهند بنحو 125,000 حالة وفاة وأكثر من 9,500,000 إصابة، لتحل بعدها البرازيل بأكثر من 160,000 وفاة ونحو 5,600,000 إصابة. روسيا سجلت عددا قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، والذي بلغ أكثر من 200,000 إصابة، فيما أعلن عن وفاة 378 شخصا. ازدياد معدلات الإصابة بفيروس كورونا دفع بالحكومات حول العالم لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار الجائحة. فقد أعلنت السلطات في النرويج أنها ستغلق المسارح ودور السينما ومراكز اللياقة البدنية وأحواض السباحة، وذلك بهدف احتواء تفشي الوباء، فيما قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على العشرات من سكان العاصمة لندن بسبب انتهاك قيود. وفي إيران أعلنت وزارة الصحة وفاة 424 مصابا بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ليبلغ عدد الوفيات حتى الآن نحو 37,500 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 663,000 إصابة. وفيما يتعلق بالعالم العربي، فقد سجل العراق حتى اليوم أكثر من 11,000 وفاة ونحو 500,000 إصابة، تلته السعودية بنحو 5,500 وفاة وبنحو 350,000 إصابة، فيما حلت المغرب في المرتبة الثالثة بأكثر من 4,000 وفاة ونحو 250,000 إصابة.
أدان حزب الله في لبنان قرار الحظر الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية ضد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، معتبرا أنه قرار سياسي وتدخل سافر في شؤون لبنان الداخلية. ولفت حزب الله في بيان إلى أن واشنطن راهية الإرهاب والتطرف في العالم، وهي الدولة التي تراها الفساد والفاسدين والدول الدكتاتورية، وبالتالي هي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة الفساد. وأشار البيان إلى أن أمريكا تستغل قوانينها الداخلية لبسط هيمنتها على العالم، وهي تستخدمها ضد كل دولة أو جهة لا تخضع لإرادتها ولا توافق سياساتها التي تهدف إلى زرع الفتن والخلافات، وأن هذا القرار بالتحديد يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الأمريكية على لبنان. حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي من أن 4 دول معرضة لخطر المجاعة. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة، إلى العناوين. استمرار المراحل الأخيرة من عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، وبايدن يتقدم على ترامب في ولاية بنسلفانيا. بعد أكثر من 100 يوم على إضرابه عن الطعام، الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس ينتصر على السجان الإسرائيلي. قائد الجيش الإيراني يؤكد أن طهران لن تسمح لأي قوة بأن تستعرض عضلاتها خارج إطار القانون الدولي. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة الزوجية أدامها الثقة والوفاء وتعهد الارتباط المقدس بالوفاء والإخلاص، ولكن يحدث بين بعض الأزواج ما يخدش هذا الارتباط ويربكه، وإذا لم يتم معالجة هذه الحالة بالصورة الصحيحة لربما سيؤدي هذا الشرخ إلى الفراق المقيت بين الزوجين. محورنا اليوم يختص بموضوع حساس مستمعينا، فتواصلوا معنا. الزوج الشكاك. أهلا بكم مستمعينا. الشك آفة مخيفة إذا ما أصيب بها الزوج، وفي ظل المتغيرات الاجتماعية والانفتاح الحاصل للمرأة في الكثير من مجتمعاتنا، تحصل في قلوب بعض الأزواج ما يورث الشك والقلق تجاه زوجاتهم. فما هي العوامل التي تؤجج الشك عند بعض الأزواج؟ وما هي مكامن الخطورة في شك الزوج بزوجته؟ وكيف تتصرف الزوجات اللواتي يشعرن بنفسية أزواجهن التي تشكك في تصرفاتهن؟ مجموعة الأسئلة هذه مستمعينا أحناها إلى المستمعين العزيزين اللذين سيشاركون معنا في هذا اللقاء، المستمعة العزيزة أم ياسر من العراق تكون معنا، وكذلك المستمع نبيل جمعة من لبنان سيكونون معنا. وفيما إذا مر بهكذا تجربة أو هناك من يعرفان من الأصدقاء أو الأقارب وكيف عالجوا الشك الذي يراود الزوج، وهل كانت المعالجة موفقة أم احتاجوا إلى مداخلة طبية نفسية متخصصة؟ ولهذا أيضا البرنامج حوارات زوجية نستضيف الدكتور حسن الموسوي، وهو استشاري نفسي وتربوي من الكويت. الآن مستمعينا دعونا نستمع إلى المستمعة العزيزة أم ياسر من العراق، وهي تحدثنا عن الآثار التي يتركها الزوج الشكاك على زوجته، وفيما إذا ما تعرضت إلى موقف الشك من زوجها.
طبعا أنا أم ياسر من العراق بغداد، متزوجة صار 30 سنة، زوجي أستاذ جامعي، أنا ربت بيت. فبالنسبة لموضوع الشك يعني اللي حول الحوار، مسألة الحوار بهالمجال إن شاء الله إذا كانت بدايتها أنا برأيي تحل المشكلة، خاصة إحنا بزمن يعني زمن حاليا زمننا زمن التقنية مثل ما يقولون، يعني صايرة زايد بالشكوك، يعني لأنه باعتبار الموبايل والإنترنت والفضائيات اللي غير المسؤولة، يعني بشوف حتى أحيانا أكو زوجي حتى غار من الممثلين، إذا زوجة ذكرت مثلا جمال أحد الممثلين شعره طولة خشي من هالقبيل يصير مشكلة بالبيت. فتتجنب الزوجة بهيتي حالات شوف زوجة شنو يحب شنو يريد شنو يحسسه شنو يخلي مشكلة تصير ويشك بيها. طبعا شك إذا دخل لا سمح الله للبيت يعني كارثة، خاصة إذا من الزوج، لأنه الزوج يترك البيت فترة طويلة، وإذا ماكو ثقة يدمر البيت يتهدم يعني. فتشوفين دائما متشنج، بعد ما يسمح لها تطلع مثلا ما يسمح حد يدخل عليها، ما يسمح لها تحكي بالتليفون، فهذه مأساة تصير الحياة. فعلى كل زوجة أن تطيع زوجها، تتنازل ببعض الأمور إن شاء الله، والله يوفق الجميع وتنحل مشاكلهم إن شاء الله، ماكو شك بإذن الله تعالى، ومن الله التوفيق. وشكرا لكم على البرنامج. أم ياسر من العراق بغداد.
شكرا لمتابعتكم، وكذلك للمستمعة أم ياسر من العراق. أما المستمع الكريم النبيل جمعة من لبنان فيدلو برأيه كما يقال ويتحدث عن العوامل التي تثير شك الزوج بزوجته، وإذا ما تعرض في حياته الزوجية لهكذا موقف، وهل تحاور مع زوجته بهذا الخصوص أو أنه يعرف أحد ما قد تناوشه الشك لشريكة حياته.
اسمي نبيل جمعة من لبنان، متزوج من 34 سنة، مهمتي مدير إداري بإحدى الشركات، وزوجتي مشرفة تربوية. في الحقيقة موضوع الشك لدى الزوج موضوع شائك، ويعني يؤدي في بعض الأحيان إلى ما تحمد عقبة، ولكن لله الحمد بما خصني أنا لم يمر علي أي نوع من أنواع الشك على الإطلاق، لأنه لتمنع الشك يجب أن يكون هناك ثقة متبادلة بين الزوج والزوجة. ومر معي في حياتي يعني من خلال صداقاتنا وعلاقاتنا مع أخواننا وأصدقائنا، أحد الأخوان مر عليه شك، ولكن حاولنا، والزوجة وخاصة زوجتي تستطيع أن تتعامل مع الزوج بشكل واضح وبشكل أصرح مما أنا أستطيع أن أتعامل مع الزوجة، إنما أتعامل مع الزوج، واستطعنا في حالة من الحالات حالات الشك استطعنا أن نقرب وجهات النظر من خلال الحوار الصادق والواضح ما بين هذا الزوج والزوجة، والذي وصل بالنهاية إلى أن نزع الشك من نفوسهم نهائيا.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية ومحورنا حول الزوج الشكاك. تحية طيبة للإخوة والأخوات الذين يساهمون معنا بآرائهم أو تجاربهم الزوجية للنفع العام، وشكرا لثقتهم ببرنامجنا. كذلك الشكر للأخ نبيل جمعة من لبنان الذي أدلى برأيه كذلك في هذا الموضوع، و ذكروا الإخوة أهمية التحاور والتفاهم في توضيح الأمور الغامضة بين الزوجين. الآن مستمعينا لنكون مع ضيف البرنامج الدكتور حسن الموسوي، وهو استشاري نفسي تربوي من الكويت، ليحدثنا عن أهم العوامل التي تثير شك الزوج بزوجته، وهل هي نفسية ذاتية أم بيئية محيطية، وماذا تصنع الزوجة مقابل زوجها الشكاك للحفاظ عليه وعلى حياتها الزوجية. نستمع إلى توضيحات الدكتور الموسوي.
إذا الشك دخل بيت الحياة الزوجية فعلى الحياة الزوجية السلام، لأن أساس العلاقة بين الزوجين هي الثقة المتبادلة، الاحترام والثقة المتبادلة والتقدير. فمن أهم الأسس في العلاقة الزوجية الثقة، والثقة عكس الشك. فالإنسان اللي عنده ثقة بالنفسه ما عنده شك، واللي عنده شك ما عنده ثقة بنفسه. فبالتالي نجد أن الشك جزء من خراب البيوت. هنا نقول متى يحدث الشك؟ يحدث الشك إما أن الزوج هو شخصية شكاكة، يعني قبل أن يتزوج هو شخصية شكاكة، ثم تزوج بدأ يشك في الطرف الآخر، أو أنه لا ما كان شكاك، لكن نتيجة لبعض التغيرات التي حدثت داخل البيت، وأن الزوجة بدأت تتغير باللبس وبالشكل وهذا، فبالتالي هذا خلق عنده نوع من الشك، وهذا الشك خلاه أيضا يعني يراقب زوجته مراقبة لصيقة، ويتهمها اتهامات، ويسقط ما في داخله على الزوجة، ويسقط حتى الأشياء اللي هو يسويها ويعتقد أن زوجته يسويها. فبالتالي علاقته تكون علاقة مضطربة، علاقة مع الزوجة، مع الزوجة تكون علاقة مضطربة. هنا النتيجة إيش راح تكون؟ النتيجة أما أن سبب إلى الطلاق أو إلى القتل أو العنف والضرب، يعني يا أما يحاول أن يطلقها أو أن يضربها، وأحيانا يوصل الأمر أن إذا شك يعني شكوك خطيرة، فبالتالي يحاول أن يتخلص منها يقتلها، وهذا أيضا يعني نتيجة للأفكار اللي احنا نسميها الأفكار المريضة اللي تسيطر عليه، أفكار البارانويا، يعني مرض البارانويا نتيجة للشك. لذلك احنا نقول إيش؟ نقول أن هذا الإنسان إذا تكرر الشك عنده لابد من إيش؟ لابد من العلاج، وهذا العلاج أما أن يكون علاج دوائي، أنه ينام في المستشفى وبالتالي يأخذ له جرعات لكي يتخفف من الأفكار الشكوكية المسيطرة عليه، أو أنه يحاول أنه يغير طريقة تفكيره، أنه يبتعد عن المواقف اللي فيها نوع من الشك أساس أنه يتخلص من هذا الشيء. الطرف الآخر اللي موجود عنده في البيت الزوجة أيضا عليها أنها تغير من نفسها، وتحاول أنها تكسب ثقته عن طريق تغيير بعض الأشياء. فإذا الشك هي يعني حالة خطرة توصل بالحياة الزوجية إلى النهاية، ونهاية مدمرة، فالأولى والأجدر أن نعالج الموقف قبل أن يستفحل الموقف. فبالتالي يعني الحوار مطلوب جدا بين الزوجين، كل ما كان هناك حوار كان هناك نوع من التفاهم، وهذا التفاهم أدى إلى الثقة بالنفس، يعني والثقة بالنفس أدت إلى الثقة بالطرف الآخر. فالحوار أساس في تكوين العلاقة الزوجية، وإلى التفاهم وإلى الثقة وإلى الوصول إلى الحل الناجح. البعد عن الحوار أو الحوار من طرف واحد، أو أن الحوار اللي نقول هدام أو حوار غير قائم على التفاهم، هو نتيجة حتمية لانهيار الحياة الزوجية. الحوار شيء مهم، وأيضا محاولة التسامح والابتعاد عن أي اتهام من أي طرف لطرف آخر.
شكرا للدكتور حسن الموسوي استشاري نفسي تربوي من الكويت، ولتوضيحاته وكذلك الإرشادات التي أوضحها لنا والتي تنفع الزوجة التي تعاني من الزوج الشكاك، وإن شاء الله كما يقال تحجم هذه الآفة وتنزاح من القلوب، مع تمنياتنا بالنجاح والسعادة لكل الزيجات المحترمة التي يحترم فيه كل من الزوجين مشاعر وأحاسيس الشريك. مسكوا ختامنا مستمعين الأحبة في كل مكان قول الإمام علي عليه السلام الذي يقول: إياك والتغاير في غير موضع غيره، فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم والبريئة إلى الريب. نسأله تعالى التوفيق للجميع مع تمنياتنا لكم بكل سعادة.
العبد الضعيف هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، تحايانا الطيبة تقبلوها منا، وكل المرحب بكم في هذه المحطة الجديدة التي نقف عندها معا لنستجلي معالم الاقتصاد الإيراني في جمهورية إيران الإسلامية وسبل النهوض به اعتمادا على محور التنمية. كونوا معنا. مستمعينا الأحبة، يرى سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه أن الإنتاج يمثل أهم قطاعات أي بلد في العالم، حيث من شأنه أن يضمن ازدهارا مستمرا ومتواصلا في الأوضاع الاقتصادية. وهو يرى أن حل مشكلة العمل والبطالة وازدهار مواهب الشباب وقدراتهم على الابتكار وعدم إنفاق العملة الصعبة في البلد على السلع الاستهلاكية المستوردة وتشغيل الودائع والتوفيرات الراكدة وإحداث طفرة نوعية في الصادرات وزوال مظاهر الفوضى الاجتماعية أو الحد منها وإيجاد النشاط الوطني والاستغناء عن الأجانب والأعداء. كل ذلك هو من آثار الازدهار والتنمية في قطاع الإنتاج وفوائدهما، ويعتبر دعم الإنتاج الداخلي من جملة الخطوط العريضة التي يطرحها سماحة القائد من أجل تنمية الإنتاج الوطني. جدير ذكره أن من الواجب الترغيب في الحركة نحو التطور من أجل تأسيس مجتمع اقتصادي ثابت وباق، وأن نتجاوز النظرات المستقبلية الضيقة التي تربط اليوم الاقتصاد بالتقنيات الحديثة. وفي الحقيقة فإن شرط التطور الاقتصادي ليس التكنولوجيا الحديثة وحدها، بل إن الفكر الخلاق والروح المغامرة هما اللذان ينتجان التكنولوجيا. وفي هذا المجال بإمكان ثقافة دعم الإنتاج الداخلي أن تشجع على الإنتاج والتحرك الاقتصادي في البلد. ويرى سماحة القائد أن هذا الدعم يمكن أن يتم بأشكال مختلفة، مثل التخطيط من قبل المسؤولين لزيادة الإنتاج وقابلية المنتجات للتنافس والتسويق للصادرات، والأهم من كل ذلك دعم الناس باعتبارهم منتجين ومستهلكين. ويعتبر سماحة قائد الثورة مشاركة أبناء الشعب وحضورهم الفاعل في النشاطات الاقتصادية ضرورة لنمو الإنتاج وازدهاره، ويطالب أبناء الشعب أن يعملوا ويجاهدوا في المجال الاقتصادي ضمن حركة جهادية. وعلى حد قوله فإن قضية الإنتاج الوطني تمثل قسما مهما من الجهاد الاقتصادي، فإن استطاع الشعب بهمته وعزمه ووعيه مع التخطيط الصحيح من قبل المسؤولين أن يحلوا مشكلة الإنتاج الداخلي، فلا شك في أنهم سيتغلبون على التحديات التي يوجدها العدو أمامهم. ويقول سماحته في موضع آخر حول أهمية هذا الموضوع: على الجميع أن يسعوا، على الجميع أن يعملوا، والمحور هو الإنتاج الوطني، أي أن الجميع إن تبعوا الإنتاج الوطني فإن الكثير من المشاكل الاقتصادية والمعيشية للناس كقضية العمل وكذلك قضية الاستثمار وبقية المشاكل سوف يتم حلها. تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم هو دور أبناء الشعب في ازدهار الإنتاج وتنميته. مستمعينا الأعزاء، اكتسبت التأكيدات الاقتصادية لسماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه القاضية بدعم الإنتاج وخاصة محور التنمية في الإنتاج المزيد من الأهمية في السنوات الأخيرة نظراً إلى تشديد العقوبات الاقتصادية الظالمة من قبل أمريكا واستهداف الاقتصاد وحياة الناس المعيشية. ويرى سماحته أن الشعب الإيراني إن أراد أن يجد المكانة التي يستحقها فإن السبيل إلى ذلك هو أن يوظف علمه وذكاءه وقدرته الفائقة على التحرك وعزمه الراسخ من أجل تحقيق الأهداف في كل القطاعات الاقتصادية، كما حدث ذلك بالفعل خلال السنوات الماضية، فقد بلغ النتيجة المطلوبة في كل قطاع كرس جهوده فيه وفرض إرادته من أجل تحقيق النجاح. وتمكن الإشارة في توصيات سماحة القائد من أجل الوصول إلى هذا الهدف إلى حالات مثل تكريس المؤسسات الحكومية في تنمية الإنتاج وازدهاره ووضع القوانين والمقررات اللازمة ومشاركة الأفراد ذوي القدرات في الإنتاج، وهو يرى أن مساعدة المنتج والمستثمر والناشط الاقتصادي النزيه وأصحاب المشاريع وخالقي الثروات والسعي من أجل تحسين أجواء العمل وعدم إغفال مظاهر الاستغلال والحيلولة دون الواردات المبالغ فيها والسيطرة عليها، كل ذلك هو من شروط ازدهار الإنتاج ونموه. نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع بمقتطفات من كلمة سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه، والذي صرح قائلا في معرض تأكيده على كون الاقتصاد وسيلة في المجتمع الإسلامي: يمثل الاقتصاد نقطة أساسية ومصيرية، والاقتصاد القوي هو نقطة قوة وعامل مهم لعدم الخضوع للتسلط في البلد، والاقتصاد الضعيف نقطة ضعف وممهد لنفوذ الأعداء وتسلطهم وتدخلهم، والفقر والغنى يؤثران في ماديات البشر ومعنوياتهم. وبالطبع فإن الاقتصاد ليس هدف المجتمع الإسلامي، ولكنه وسيلة لا يمكن تحقيق الأهداف من دونها. التأكيد على تدعيم الاقتصاد المستقل للبلد القائم على الإنتاج الغزير وذي الجودة والتوزيع الإداري الحكيم، كل ذلك مرده إلى هذا التأثير العجيب الذي يمكن للاقتصاد أن يتركه على حياة المجتمع اليوم وغدا. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرا على حسن المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند جوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني وسبل تنميته. شكرا لكم وفي أمان الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعان الاعزاء السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس 33 من دروس تعلم اللغة الفارسية المرحلة المتقدمة.
درس 33 از سلسله درس های دوره عالی.
كما وعدناكم في الحلقة الماضية، سنقرأ لحضراتكم مقتطفاً آخر من دفتر مذكرات صديقكم فيما يخص الفرق بين لغة التحدث والكتابة بالنسبة لمتكلمي اللغة الفارسية، الذي كان قد نقله من كتاب اللغة الفارسية للسنة الدراسية الأولى من المرحلة المتوسطة في الجمهورية الإسلامية في إيران. في البداية انتبهوا جيدا إلى الكلمات الجديدة التي وردت فيه.
تفاوت، تفاوت،
الفرق.
چیزی، چیزی،
شيء.
ترسیدن، ترسیدن،
الخوف.
حالت، حالت،
الحالة، الشكل.
هنگامی که، هنگامی که،
عندما.
شیشه، شیشه،
زجاج.
مثل، مثل،
شابه.
گفتار، گفتار،
التحدث او المقال.
چسباندن، چسباندن،
الالصاق.
راحت، راحت،
السهل.
گفتاری،
الحوار.
شروع کردن، شروع کردن،
الابتداء.
راحتی، راحتی،
السهولة.
نوشتار، نوشتار،
الكتابة او التحرير.
گواهی نامه، گواهی نامه،
الإجازة أو الشهادة.
اتفاقاً، اتفاقاً،
بالصدفة.
به همان راحتی، به همان راحتی،
بسهولة.
نوشتاری، نوشتاری،
تحریری.
قرار بودن، قرار بودن،
من المقرر.
برگرداندن، برگرداندن،
الاعاده.
گواهی نامه رانندگی، گواهی نامه رانندگی،
اجازه سوق،
معلم، معلم،
المعلم او المدرس،
زمین، زمین،
الارض،
چنین، چنین،
هكذا،
صاحب، صاحب،
صاحب او مالك،
از راه رسیدن، از راه رسیدن،
الوصول،
زمین گذاشتن، زمین گذاشتن،
الوضع على الارض،
پیدا شدن، پیدا شدن،
العثور،
موضوع، موضوع،
الموضوع،
ماجرا، ماجرا،
حدث،
نفس، نفس،
النفس،
فرق، فرق،
الفرق أو الاختلاف،
در میان گذاشتن، در میان گذاشتن،
طرح الموضوع على أشخاص،
پیدا، پیدا،
الواضح، المشخص،
نفس کشیدن، نفس کشیدن،
التنفس،
حذف، حذف،
الحذف،
پیدا کردن، پیدا کردن،
العثور،
پیدا شدن، پیدا شدن،
العثور للمجهول،
آفرین، آفرین،
احسنت،
حذف شدن، حذف شدن،
الحذف للمجهول،
کمک خواستن، کمک خواستن،
الاستعانه،
با خبر شدن، با خبر شدن،
الاطلاع للمجهول،
عبارت، عبارت،
الجمله او العباره،
گم کردن، گم کردن،
الفقد او التضييع او الفقدان.
یک روز هنگامی که مسعود می‌خواست برای خرید به مغازه احمد آقا برود، چشمش به یک گواهی نامه رانندگی افتاد. گواهی نامه را از روی زمین برداشت تا صاحبش را پیدا کند.
في أحد الأيام عندما كان مسعود يريد الذهاب إلى دكان السيد أحمد لشراء بعض الأشياء، وقع نظره على إجازة سياقة مرمية على الأرض، فرفعها لكي يتعرف على صاحبها.
وقتی به مغازه احمد آقا رسید، موضوع را با او در میان گذاشت و از او برای پیدا کردن صاحب گواهی نامه کمک خواست.
و حينما وصل الى دکان سید احمد حدثه حول الموضوع و استعانه في العثور على صاحب الاجازه.
احمد آقا گفت: چیزی بنویس که من پشت شیشه مغازه بچسبانم تا صاحب گواهی نامه بخاند و بیاید آن را بگیرد.
فقال له سيد احمد: اكتب شيئا كي الصقه خلف زجاج الدكان حتى يقراه صاحب الاجازه وياتي لاخذها.
Thank you.
وهكذا مستمعين الأعزاء انتهى الدرس 33 من دروس تعلم اللغة الفارسية المرحلة المتقدمة.
پایان درس 33. شاد باشید. خدا نگهدار.
إلى اللقاء ودمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم الله براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال والبركة في الصحة والمال. أسعد الله صباحكم بكل خير. أحبتي الأفاضل، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماماً وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك ننتقل إلى برنامج ظل الشيطان عند 9:15، ومن ثم ننتقل إلى دراسات في الكتب المقدسة عند 9:40. لنا عودة مجددة إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إلينا نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماماً وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الشباب لنقدم لهم دنيا الشباب عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم نعود إلى قسم الأخبار ليقدم لنا نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج بحرين الصمود تقدم إليكم عند 11:10 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:43، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:48. نهج الحياة تستمعون إليها عند 11:56، ومن ثم نستمع إلى نهج السياسة عند أمير المؤمنين عليه السلام عند 12:08. شكرا على طيب المتابعة أحبتي الأفاضل، دمتم بود.
عمت البركات التي النفحات.